أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في خطة البحث في تنقيح مباني العقود، وذكرنا بعضها بالأمس، نعود إليها بشكل سريع حتى ينساب البحث. قلنا لابد في البداية من الدخول في مباحث تمهيدية، وهي ثلاثة مباحث. المبحث الأول حقيقة المال والنقد، المبحث الثاني حقيقة الملك وكيفية حصوله، أي البحث عن شبكة الملكيات. المبحث الثالث حقيقة الحق وما يتعلق به من أبحاث. فقد نغير العنوان، مو مهم، هذه خطة مقترحة وعناوين مقترحة في البداية بس لتنظيم البحث وإعطاء تصور إجمالي عنه. بعد ذلك ندخل في المقاصد أو الفصول بحسب اقتراح بعض الإخوان. المقصد الأول حقيقة العقد وكيفية الانعقاد، يعني فيما يرتبط بهيئة العقد وصورة العقد ومادة العقد، لا فيما يرتبط بالمتعاقدين أو محل العقد. وهنا لابد من البحث في فصول أو مقاصد، أو مش مقاصد، أو مواقف ثلاثة. الموقف الأول لبيان ماهية العقد، الموقف الثاني لبيان شروط الانعقاد، وهنا بيدخل بحث المعاطاة وبتدخل هذه الأبحاث ولزوم الصيغة ولزوم العربية ولزوم الماضوية وإلى آخره. لا من جهة أهلية العاقد، ذاك بحث آخر. الموقف الثالث تقسيمات العقد، عقد لفظي وغير لفظي إلى آخره، أيضا من هذه الجهة. المقصد الثاني شروط المتعاقدين، واضح في شروط عديدة للمتعاقدين كما هو واضح. المقصد الثالث شروط المحل، محل العقد. أنا ما سميت شروط العوضين يا أخواتنا لتكون أعم من ذلك. محل العقد قد يكون تعاوض وقد يكون غير تعاوض، اتفقنا انه عم نبحث عن العقد بما هو عقد، وان كان التركيز على العقود المالية طبعا، وقد يكون العقد اذني اساسا، وقد يكون العقد فيه اعطاء من طرف واحد مش من طرفين كما في الهبة غير المعوضة. جيد. المقصد الرابع الشروط في العقود، المقصود من الشروط هنا مش خيار الشهر، المقصود من الشروط الشروط التي تتضمن في العقود، طبعا تشمل القيود والشروط البحث، يعني المشترطة على سبيل وحدة المطلوب مع العقد أو على سبيل تعدد المطلوب معه. الأول اصطلاحا يقال له القيد والثاني يقال له الشرط. قضية الشروط السائغة وغير السائغة، وما وافق كتاب الله، خالف كتاب الله، حلل حراما، حرم حلالا إلى آخره، هذا بده تكييف فقهي مهم ومبحوث، وفيه بحوث مفصلة. نحاول نحن قدر الإمكان أن نختصر البحوث حتى ما ندخل في التفاصيل إن شاء الله، بس مع عدم الإخلال بالمطلوب بطبيعة الحال لما بيعود في طائد. المقصد الخامس آثار العقد، العقد كل عقد له نتيجة، نتائج العقد ما هي، وهذا من الطبيعي أن ينقسم إلى موقفين أساسيين، آثار العقد الصحيح وآثار العقد الفاسد. الضمان ما يضمن بصحيحه هون تدخل، يضمن بفاسده، هذا المقصد الخامس. المقصد السادس انحلال العقد، عقد وصحيح وكل شيء كيف ينحل العقد؟ يوجد لإنحلال العقد طريقتان. الطريقة الأولى نعقد لها الموقف الأول وهو الإقالة وأحكامها، هذا بحث غير طويل مختصر. والفصل الثاني هو المطول وهو البحث في الفسخ، والفسخ يعني وجود حق الفسخ. حق الفسخ يعني بحث الخيارات، إما ثابتة بأصل الشرع أو بجعل الجاعل مع إمضاء الشارع لها مثل خيار الشرط. هذه مقاصد البحث يا أخوان. إسا بيطلع لنا بعدين تفاصيل، إعادة ترتيب، إعادة تأهيل، بس تقريبا صورة شبه نهائية لرؤوس الأبحاث والعناوين العريضة. من الطبيعي أن تكون البداية في البحث مع المباحث التمهيدية ومع المبحث الأول من هذه المباحث، وهو البحث في حقيقة المال والنقد. لا نريد هنا أن نخوض في أبحاث طويلة لا طائلة تحتها يا أخوان، بمعنى البحث والتنقيب عن تاريخية النقد، هذا شغل اللي بيشتغلوا الكهوف مش شغل المتفقه. ها؟ وأنه متى بدأ النقد، وأساسا ما يذكر من معلومات في هذه المجالات أكثرها معلومات غير مسندة وغير مستندة، لأنه لا يوجد تاريخ مدون حقيقي قبل الإسلام بشكل واضح، وتدوين التاريخ بشكل على ما عليه من علات كثيرة يكاد يكون من خصائص ما بعد الإسلام. لا أعني أنه لا يوجد شيء قبل الإسلام، موجودة أشياء، لكن تواريخ كاملة لم يكن، كأن الناس لم تكن على بصدد التدوين بهذا الشكل. وما هو موجود هو نتف، وما هو موجود هو وضع وجعل من الإسرائيليات وغيرها فيما يرتبط بقصص الأنبياء، وهذه مش تاريخ، نحن لا نوافق أنها تاريخ أساسا. هذه أهداف لهم فقصوها بهذه الطريقة، ونالوا من شخصية الأنبياء حتى ينالوا من شخصية نبينا وديننا. عموما أيا كان لا نريد أن نخوض في هذا البحث، وعلما أنه لا طائل تحته فقهيا يا إخوان، لكن من الواضح أن العقلاء عند تشكلهم الاجتماعي بدأ بعضهم يحتاج البعض الآخر. مش مهم أن نعرف متى بالضبط، يعني الموجودان الأولان من الخلق والله اللي مصاروا 4 والله اللي مصاروا 10، هذا غير مهم أساسا. من الواضح جدا أن الإنسان لا يستطيع أن يلبي كامل احتياجاته بمفرده، ومن يعيش بمفرده يعيش معيشة ضنكة كما هو واضح. لذلك عندما بدأ التشكل الاجتماعي للبشر، بدأ البشر يحتاجون إلى بعضهم البعض، يحتاجوا إلى التبادلات. ومن الطبيعي في البداية أن لا تكون هنالك نقود، بل كان التبادل تبادل بالعروض. ومن الطبيعي جدا أن تكون البداية تبادل حاضر بحاضر، ثم تتوسع شيئا فشيئا ليصبح التبادل من طرف حاضر ومن طرف الذمة. وفي مثل ذلك قد لا يتميز أساسا الثمن عن المثمن أو إلى ما هنالك. الإجارة أغلب الظن، يعني مبادرة المنافع، جاء في رتبة متأخرة والله العالم، لأن الناس في البداية كانت حاجاتهم بسيطة. طبعا متأخرة لا أعني متأخرة يعني مئات السنين عن بداية البشرية. الأساس هو الاحتياج إلى الأعيان للانتفاع بها، ليلبس، ليأكل، ليشرب، ليستكم ويستظل، حاجات الرئيسية للإنسان، يعني أن لا يجوع ولا يعرى ولا يضحى. من الطبيعي جدا في هذه المرحلة أنه لم يكن يوجد نقد أيضا، وهذا واضح. لا نقد له قيمة ذاتية، فضلا عن نقد له قيمة اعتبارية، اللي هو جديد عهد أصلا عند البشرية والنقد. طبعا المقصود بالقيمة الذاتية أيضا هنا ليس الفلسفة ولا المنطق كما هو واضح. المهم في هذا المجال أن نتكلم عن حقيقة المال،
ما رأيت يا إخوان أحد عرف المال تعريف يعني يشفي الغليل. ولعله لوضوح الأمر فإنه في بعض الحالات من فرط وضوح الشيء يصعب تحديده وتعريفه، وإن كان قد يحصل خطأ في التطبيق فيقال هذا هو المال، مع أنه المالية عنوان عرضي للأشياء وليس عنوانا ذاتيا، بل قد يقال هو عنوان انتزاعي أساسا ينتزع بلحاظ حال من الحالات، هو هذا المهم أن نبحثه. ومنه نقتنص حقيقة المالية في المال بعد أن اتضح أن المال لا يختص ما يسبق عليه أنه مال، لا يختص بالأعياد كما هو واضح، بل وجود وعاء قابل لأن يتعلق به حق من الحقوق أيضا يتصف بأنه توجد مالية لي في ذمة فلان أو في عهدة فلان. طبعا فرق بين العهدة والذمة يأتي إن شاء الله في محله جاي، وليس شيئا واحدا كما قد يتصور أو يتوهم. واضح الفرق إجمالا، العهدة شيء أنت مسؤول عنه وهو في عهدتك، بحيث مثلا العين قبل تلفها في يد العادية أو في اليد الأمانية المشروط عليها الضمان هي في عهدته إما مطلقا أو في بعض الحالات، إذا تلفت تحولت إلى ذمته كما هو واضح. ففرق بين العهدة والذمة، العهدة بمعنى المسؤولية، والذمة هي وعاء يتملك فيه، غاية الأمر هذا الوعاء وعاء اعتباري ليس وعاء حقيقيا كما هو واضح، والاعتبار يلعب دور أساسي أساسا في كل فقه المعاملات يا أخوان من أوله إلى آخره. لذلك اهتم بعض المحققين بأن يبحث عن الاعتبار بشكل دقيق، لكن راح إلى محل آخر للفلسفة. نحن بهمنا الوجدانات العقلائية، وإلا البراهين غالبا ما لا تنتج، وسترون إن شاء الله شيئا فشيئا في هذه المجالات. يعني إدخال براهين العقلية والفلسفية في الأبحاث الوجدانية والعقلائية في الغالب ليست منتجة وإن كانت صورتها صحيحة. على كل حال هنالك عنوان ذاتي للأشياء ناشئ من وجودها التكويني، أنه هذا حجر وهذا مدى وهذا تراب وهذا حيوان وهذا إنسان وهذا، هذا واضح جدا. وفي هذه المرحلة لا يسمى الشيء مال ولا غير مال أساسا، يسمى باسمه الطبيعي، سواء كان الواضع للأسماء هو الله سبحانه وتعالى أو كان الواضع للأسماء هم العقلاء بسبب احتياجاتهم. من الواضح جدا أن العناوين الأولية للأشياء تسبغ عليها وتوضع السمة لها بما هي موجود تكويني في الخارج، وفي هذه المرحلة من الواضح جدا أنه لا تسبغ صفة المال على الشيء. فالسؤال الأساسي والجوهر الذي يطرح نفسه، متى تسبغ صفة المال عليها؟ الجواب أننا بالعود إلى الارتكاز العقلائي نجد أن الشيء لا تسبغ صفة المال عليه ولا يوسم بهذه السمة إلا إذا كان يرغب بالحصول عليه ولو ببذل شيء بإزائه في مقابله. كلما كان الشيء مرغوبا الحصول عليه ببذل شيء بإزائه، خلي التعبير يصير أدق، ينتزع له عنوان المالية ويسبغ عليه عنوان أنه مال. فالمالية في الحقيقة تنتزع من الأشياء في ظرف الرغبة بالمبادلة عليها عقلائية. ومن الواضح أنه لا يشترط في هذا الأمر تطابق العقلاء على ذلك، إذ قد تختلف قناعات وعادات وثقافات وسلوكيات الناس في هذا الأمر. فقد يكون شيء في ظرف زماني أو مكاني لا يبذل المال بإزائه، ولكنه في ظرف زماني آخر يبذل المال بإزائه، كالجمد في الشتاء القارس، لا يبذل المال بإزائه، عبء على صاحبه، بالعكس يبذل المال للتخلص منه إذا تراكم على السطوح. بينما في الصيف يبذل المال بإزائه، وهذا ناشئ من الحاجة والرغبة، مش بس الحاجة، الحاجة أعم من الحاجة التكوينية. فمن الواضح جدا أن الأشياء قد تكون مال في ظرف وليست مالا في ظرف آخر، قد تكون مالا في مكان ولا تكون مالا في مكان آخر. بعض الحشائش في بعض الأماكن يأكلونها ويرغبون بها فهي مال عندهم ويبذل المال بإزائها، في بعض الأماكن لا يرغبون بها ولا يعيرون لها وزنا بل يتخلصون منها. إذا كان في مزروعات مفيدة قد يحتشونها ويرمونها جانبا ويعد بذل المال بإزائها في هذا المكان أو في هذا الظرف سفاها أو سفيها. جيد. بل لا يشترط الوجود النوعي للرغبة بالتبادل، يكفي وجود الرغبة الشخصية بالتبادل مع كون المبرر مبرر عقلائي نوعي، اقتناء صورة لعالم كبير يعنيني أمره ولا يعني أحدا في الدنيا، صورة نادرة له، قد أكون مستعد لبذل مال كبير وطائل في سبيل الحصول عليها. الآن صفحة واحدة من خط أمير المؤمنين نسبة، مش في الواقع صلوات الله وسلامه عليه، قد تبذل ملايين الدولارات في سبيل الحصول عليه. جيد. وجود صورة نادرة لأبيك مع اتحاد الولد فيك أو اتحاد الرغبة فيك من بين أولاده، هذا لا يلتقي معك أحد فيه، هذا يكفي، انتبهوا يا إخوان خطر رفيع شوي، هذا يكفي لتسميته مالا عند العقلاء وإن كانوا غير مستعدين لبذل المال بإزائه، لكن يبررون لك لأن الصورة صورة أبيك، لأن الشيء الفلاني الذي لا قيمة له بذاته كونه من مقتنيات أبيك صار له قيمة مبررة عقلائية. أما الرغبة الشخصية التي لا يوجد لها مبرر عقلائي ويكون الإقدام على بذل المال بإزائها إقداما سفهيا فلا يكفي لوسم الشيء بأنه مال ولكونه ذا مالية، فلا يكون ذا مالية حينئذ ولا يصح حينئذ التبادل عليه على أنه مال. إذا كان عينا لا يصح بيعا، وإذا كان مدفعة لا يصح إجارة مثلا.
لأن الصورة الأولى كان هو مال عند العقلاء وإن ما في رغبة عنده،
إيه قل طرف العلاقة بين المسبغة لمالية على هذا الشيء قد تكون مبررة عقلائيا وإن كان طرف العلاقة شخص ليس النوع ولا الصنف، لكن لو تكرر هذا عند عاقل آخر فوجد نظيرا له، العقلاء لا يعتبرونه سفيها، يقولون هذه صورة أبيه ولا صورة له أخرى غيرها، فمن حقه لإشباع رغبته النفسية أو العاطفية أن يبذل المال بإزائها. بينما العقلاء نوعا لا يبذلون المال بإزاء
الضرر
نعمل ما في منفعة محللة أو في منافع كثيرة محللة لكن مبذول بكثرة كافرة. نعم مثل اللي بيشتري ماء مالح على الشاطئ وهو مبذول للكل.
العملية إن أنا مليت الشيء بيكون بنظر من نوع مش بنظر وإن كانت الرغبة تكون
أحسن طرف العلاقة قد تكون شخصية. هذا اللي أردت بيانه بالدقة. جيد. الأمر الآخر الرغبة بالتبادل على الشيء اقتضاء كافية لكون الشيء مالا وإن حصل مانع من التبادل عليه بالفعل. ما المقصود؟ المقصود إذا كان القانون العقلائي يمنع من التبادل على شيء لكن توجد رغبة عقلائية بالتبادل عليه أو القانون الشرعي يمنع من التبادل به مع أن هنالك رغبة للتبادل به عقلائيا هذا يسمى مال لأنه اقتضاء مما يرغب بالتبادل به مثل العين الموقوفة الممنوع بيعها المحبسة الملك المحبس تحبيسه لا يخرجه عن كونه مالا كما هو واضح. جيد. ويدخل أيضا حينئذ في إثبات المالية تغير الظروف الموضوعية إذ الظروف الموضوعية قد تتغير بحد يصبح الإنسان من خلال تغيرها قادرا على الاستفادة من أمر لم يكن يستطيع أن يستفيد منه في السابق فلم يكن مالا ولكنه بات يستفاد منه فأصبح مالا مثل الفضاء البعيد كممر للطائرة صار منفعة عظيمة مثل الأنهار الجوفية على عمق 500 متر أو 300 متر أو 400 متر مثل الطبقات العليا في الأبراج الشاهقة. صحيح أن هناك مقولة فقهية قديمة وهو أن مالك الأرض يملك من تخوم الأرض إلى عنان السماء لكن لا يوجد أي دليل على هذه الدعوة أساسا لا يوجد أي دليل على هذه الدعوة ولذلك الفضاء إذا أصبح في رغبة بالتبادل عليه عقلائية نتيجة وجود داعي عقلائي يصبح مالا مع أنه لم يكن في السابق مال كان يضحك عليك إذا بتقول والله الفضاء على علو 30 ألف قدم إذا مال لكن الآن مال لأن منفعة عظيمة جدا جدا للناس كما هو واضح. أيضا بعض الحشرات لم تكن مال لأنه لم يكن هنالك رغبة بالتداول بها عقلائية. لماذا؟ لأنه لم يكن فيها منفعة مقصودة عقلائية. أما حيث توجد كما في استخراج الأدوية والعقاقير من بعض الحشرات فقد تصبح المنفعة فيها من أعظم المنافع وقد إذا لم تكن مبذولة بكثرة قد يبذل المال الخطير بإزاء الوصول إليها. نبات لم نكن قد عرفنا فائدته اكتشفت العمليات المخبرية وجود فوائد عظيمة له لم يكن مالا لأنه كان سفه بذل المال بإزائه الآن بعد اكتشاف هذه المنفعة بات بذل المال بإزائه. من هنا ما أردت أن أقوله يا أخوان أن مالية المال تختلف باختلاف هذه الجهة. الجهة هي الجهة الجوهرية إذا كانت هنالك رغبة بالحصول على الشيء بالتبادل فهو مال. أما إذا كان في رغبة بالحصول على الشيء ولا يتبادل عليه عقلائيا فهذا ما بيتسمى مال عند العقلاء إذا كان لا يبذل بإزائه المال مثل رغبة الإنسان بالحصول والله على الأفاعي ولكن لا يبذل المال بإزائه لنفترض لكن الرغبة ناشئة رغبة البهلوانية يعني إنه يروح يقدر يقتنص الأفاعي لكن لا يبذل المال مثلا بإزائها أو بعض الحشرات لا يبذل المال بإزائها ماذا عن الأسباب الشرعية هنا؟ هذا لا يسمى مال كما هو واضح إذا لم يبلغ حدا يتبادل عليه رغبة متبادلة سواء في الأعيان أو المنافع لا يسمى مالا عند العقلاء وعند العرف. ولذلك إذا كان شيء توجد فيه رجعة ولكنها فقدت بعد ذلك ولو من جهة إسقاطها بحكم القانون الحاكم القوي المقتدر يعود غير مال بعد أن كان مالا. ومن هنا ذهب جملة من الفقهاء المعاصرين ومن قارب عصرنا إلى أن المشي في الطرقات التي اغتصبتها الدولة من أهلها وكانت عقارات ولها قيمة عالية في وسط المدن وتحولت إلى طرقات يجوز الاستطراق عليها ولا يكون ذلك غصبا. لماذا؟ لأنها لم تعد مالا بعد أن كانت، لأنها بالفعل لا يتبادل عليها أساسا، سقطت ماليتها، باتت مشاعر لجميع الناس ولا يوجد أي رغبة بالتبادل عليها، وإن كانت لها منفعة عظيمة لكن منفعة لا يتبادل عليها ماليا كما هو واضح. المنفعة هي التي تحقق رغبة عادة عند الإنسان بالحصول على الشيء لغرض حاجة أو منفعة من شيء فأسعى نحوه، إذا أسعى بالتبادل ينتزع عنوان المالية وإلا فلا.
هذه الأمور الأثرية اللي بيشتريها الواحد غير غير بيشتريها بس ما إلى منفعة.
كيف ما إلى منفعة؟
يمكن زينة ومنفعة.
هذه منفعة،
منفعة نفسية،
هذه منفعة لأهلها منفعة، وهذه منفعة عقلائية فينا نقول. بس أنا بسميها زفعة والله يبذل الأموال الطائلة، بس عند أهلها يعتبرونها منفعة عظيمة كما لا يعرف. لذلك بالإطار العام عقلائية شيء.
شيخ السقوط عن
المالية
يعني ما لازم
السقوط عن الملكية؟ إيه لا يعود ملك أصلا، راح يجي إن شاء الله. أنا ما عم بحكم فعلا، عم صور البحث. ها؟
حبة الرزق ملك وليس مالا.
مال يا عزيزي شلون مو مال؟ مال لكن لا يعوض عليها بمفردها، يعوض عليها بانضمامها إلى غيرها في هيئة الانضمام، هي مال بلا شك.
هيئة الرزق
ما مشكلة، نبحث إن شاء الله، رح نجي للملك ونبحث فيه إن شاء الله، وأسباب حدوث الملكية وأسباب زوالها إن شاء الله. إن شاء الله جيد. لذلك المالية تقريبا حدودها وقيودها الوجدانية والعقلائية صارت واضحة. النقد حينئذ ينقسم انقساما رئيسيا إلى شيء توجد رغبة فيه بعنوانه الأولي أو رغبة فيه ذاتا تبادلية، رغبة تبادلية مش أي رغبة، ويحول إلى ناقد مسكوك بسكة المعاملة وهو مثل الذهب والفضة أو المعادن التي هي على هذا الغرار. وإن كانت قيمة، وهذا ما وقع مورد غفلة عند كثير من المتفقهة وبعض الفقهاء، وإن كانت قيمته مسكوكا غير قيمته خاما كما هو واضح، مرات تصل القيمة السكة نصف قيمة الشيء. ولذلك لما بيستخرجوا الديات وبيستخرجوا مهر السنة وبيستخرجوا، لا يكفي أن نستخرج الوزن فضة أو الوزن ذهب، هذا غير إشكال لزوم كون الذهب خالص والفضة خالصة. إشكال ثاني وهو إشكالية جهة عدم ملاحظة سكة المعاملة حين احتراج القيم، فيتوجد جهتان في ما يسمى بالنقد الذاتي، النقد الذي قيمته فيه ذهب خام، فيه جهة ثانية وهي جهة أن الذي صوره بهذه الصورة هو حاكم مطاع قوي السلطة يستطيع أن يفرض ما يشاء، ولذلك يجعل لديناره أو لدرهمه قيمة خاصة به غير قيمته ذهبان خاما أو فضة كذلك. هذا نوع من أنواع النقد. النوع الثاني من أنواع النقد هو النقد الاعتباري المحض. طبعا ما عندنا بالدقة يا إخوان نقد اعتباري محض، يعني ما عندنا نقد بدون متعلق، متعلقه الورق، الورق في ألوان وفي حبر وفي بالدقة له أيضا قيمة ذاتية، ولكن كانت غير منظور إليها. وبعض النقود اللي بتصنعها الدولة أساسا قيمة تصنيعها أكثر من قيمتها، مثل بعض النقد النقل الحديد أو النحاس أو اللي بتكون قيمته قليلة جدا، قد تتكلف الدولة على طباعته لأهداف ثانية ترويجية لها ودعائية أكثر مما وضعت عليه القيمة المالية. لكن اصطلح في القانون الوضعي وبين فقهائنا وعند عموم الباحثين على تسمية هذه الأموال بالأموال الاعتبارية مقابل الأموال الذاتية اللي هي الدرهم والدينار المتشكلة من المعادن ذات القيمة العالية. هنا لا شك ولا ريب في أن قيمة النقد ومالية النقد تأتيه من جهة قوة السلطة التي طبعت هذا النقد. قيل والظاهر أنه صحيح أنه في البداية، يعني قبل حدود 300 سنة 400 سنة أول ما بدأت، وإلا هي في القرن الأخير اشتهرت وجرت النار في الهشيم، أنه أول ما اخترع النقد كان يوضع بإزائه ذهب وفضة في الخزينة بقدر ما يطبع من نقد اعتباري ورقي أو نقلي أو لمكنري. ثم شيئا فشيئا أهمل هذا الجانب وباتت الخزينة الوطنية إيداع الذهب فيها منفصل بالكامل عن العملة، هو قوة اقتصادية للبلد. وبعض البلدان قد تكون قوتها في جوانب أخرى، مثل صناعة الأسلحة، مثل صناعة الكمبيوترات، مثل وجود النفط في جوفها، فهي لا تخضع في قوة نقدها لعامل وجود ذهب في خزينتها، وإن كان هذا أمثل الحالات. وباتت الدول تطبع المال وتكون قيمة النقد بحسب استقرار الأمن في البلد وبحسب قوة اقتصاد البلد، بحسب قوة تسليح البلد، بحسب قوة جيش البلد، بحسب قوة السلطنة والسيطرة السياسية على البلدان الضعيفة. من هنا تكتسب البلدان قيمتها. يقال أقل دولة بالقياس بالنسب عندها ذهب بالقياس إلى مالها هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك مالها برتبة عالية عادة، وإن انخفض أمام بعض النقود لكن من النقود العالية، وهو دائما يحافظ على منسوبه في الجملة، وما ذلك إلا للقوة السياسية والتسليحية والنفوذية في بلدان العالم الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك مالية هذا المال تأتي من جهة اعتبار المعتبر واحد، وتقبل شريحة واسعة من العقلاء اثنان. إذا ما حدا يبهل لكم أنا يسا بعتبر لكم هذا بيساوي 100 دولار، شو بيصير؟ ما في شيء. قد يطبع إنسان أوراق كثيرة حتى اللي بزور الأموال ما في إلا قيمة هي، لكن يتوهمونها صحيحة فيبدولون بإزائها. لو اعتبرها اعتباره ما له قيمة، محاكاته وإيهام الآخرين أنها تلك هو الذي له، مع أنه هذا مطبع ويمكن يكون الحبر اللي استعمله أفضل والورق اللي استخدمه أفضل من ذاك، ومع ذلك فإن هذا كله لا ينفع، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان في هذا المجال. جيد، يبقى هنا أنه لا شك ولا ريب في أن العروض الذي فيه هذه الرغبة يسمى مال، رغبة تبادلية، ولو بودل بنظيره، لأن أساسا كان التبادل عروض بعروض. المنافع التي يتبادل عليها أيضا بالمال أيضا تسمى مال، إما لأن صاحبها مال أساسا مثل العبيد، وهذا قد يختلف مصادقه باختلاف التشريعات والقوانين، وإما لأن الرغبة في بذل المال بإزائه ينتزع منها عنوان المالية. طبعا هذا في بحث، ولذلك في الفقه بحث ضمان منافع الحر الكسوب، بعضهم ينفي يقول هي ليست مال قابلة لأن تتحول إلى مال بعد التعاوض عليها، في طول التعاوض عليها.
لن أدخل في البحث الخلافي الآن فعلا، نحن في صدد تصوير البحث فقط، تصوير المفهوم لأجل صوره. لا كلام في المنافع في الجملة، إذ كثير من الأمور اللي عروضها مال خلينا نتفق منافعها إذا كانت يرغب بالتبادل عليها فهي مال أيضا. طيب جيد، الحقوق ما هي؟ للأسف بعض المحققين كأستاذنا السيد كاظم الحائري نفى مطلقا كون الحقوق مال. في المقابل نقل عن لائحة القانون العراقي القديمة، يعني وهي لائحة قانونية موزونة، أنهم عرفوا المال بأنه كل حق له قيمة مادية. طبعا التعريف في مشاكل، لسه بدناش ندخل نشرح فقهيا للتعريف. شو يعني قيمة مادية؟ قيمة مادية يعني قيمة مالية. عم تعرف المال بالمال صرت. واستغرب كثيرا واستهجن من جعلهم المال هو الحق، وواضح أن التعبير فيه مشكلة. لكن هو في المقابل نفى كون الحقوق مال، مع أنه من الواضح أنه لا يشترط العينية في إسباغ المالية على الشيء، ولذلك دخلت المنافع. ومن الواضح أننا نستطيع أن نتصور وأن نصدق أيضا أنه توجد حقوق للناس وامتيازات يبذل بإزائها المال، قد تختلف مصادقها من زمان إلى زمان، مثل حق فتح مصنع في منطقة. هذا الحق الذي بات حقا لي بعد أن أجريت أوراقه القانونية، هذا مما يرغب بالتبادل عليه، فهو مال بلا شك. لا شك ولا ريب في أن هنالك حقوق لا يعبر عنها مال لأنه لا يرغب بالتبادل عليها، أو لا قابلية لها لكي يتبادل عليها لأنها غير قابلة للنقل أو غير قابلة للإسقاط. أما ما يرغب بالتبادل عقلائيا عليه، وإن كان طرف الرغبة قد يكون شخص واحد في الكون، ما حدا بيرغب كرغبة غير هذا، لكن العقلاء يمضون رغبته لأنهم يقيمون. فهذا الحق حق مالي، إذا كان حقا ماليا هو ثابت لي الآن كحق على الدولة لنفترض، أو على الجهة المانحة شركة من الشركات. هذا الحق الثابت لي بمعزل عن كيفية كسبه، ولنفترض كل المقدمات مرتبة ما في مشكلة، حينئذ لا شك ولا ريب في أنه يكون مالا حينئذ. بقيت بقية كلمة واحدة يا إخوان، نظر العقلاء والعرف قد يختلف مع نظر الشارع المقدس، فيكون ما هو مال في العرف ليس مالا عند الشارع المقدس، لأن الشارع أسقط مانيته. العقلاء الذين يختمرون والذين لا يختمرون، الكل يعترف أن الخمر له مالية عقلائية، لأنهم يحددون له مالية قبل أن يسكروا، لو كان في طول السكر ما إلى طيب. جيد، الشارع أسقط مالية كلب الهراش بناء على أن الشارع أسقط ماليته، النجس بناء على أن الشارع أسقط ماليته مطلقا. الأشياء التي يوجد رغبة بالتبادل عليها عقلائيا ولكن الشارع أسقط ماليتها، إما مطلقا أو لرفضه هذه الرغبة أو إلى آخره. طبعا وهذه قد تتبدل، قد يكون شيء ليس له مالية بنظر الشارع ويصبح له مالية، لأن الموضوع أساسا ليس ذلك الشيء، بل الموضوع انعدام الصلاح والانتفاع به كما في بيع الدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.